أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ بقراءة خطبتي الجمعة المباركة، أود أن أنوه على بعض الأمور المهمة. أولا، قد قلنا في خطبة سابقة أن على الحكومة العراقية بناء مرقدي الإمامين العسكريين روحي وأرواح العالمين لهم الفداء، ولم نجد سوى طقطقة لسان أو إلقاء قبض على بعض النواصب الملعونين إلى يوم الدين، ليس إلا. فمن هنا وعلى هذا المنبر الشريف أقول على المؤمنين في داخل العراق وخارجه تسجيل أسمائهم كمتطوعين لبناء مرقد الشريف وحمايته، فهذا من واجبنا أكيدا، على أن ينتظروا الإذن منا لمباشرة العمل، على أن ينتظروا الإذن منا لمباشرة العمل، عسى أن يكون من أمرنا فرجا ومخرجا. ثانيا، أرفض رفضا قاطعا التصالح مع الشعب الثلاثة، ألا وهي أمريكا والنواصب والعفالقة الأنجاس، وإنما المصالحة هي مع الشعب وضد أعدائه. فلذا نطالب بخروج المحتل أو جدولة احتلاله، وعدم التمديد لبقائه، وتفعيل اجتثاث البعض، وإعدام سيدهم الدكتاتور الهدام ومن والاه، وعدم إدخال النواصب في العملية السياسية كما تسمونها. ثالثا، أطالب الحكومة العراقية الإفراج عن المعتقلين الشرفاء، بل المقاومين الشرفاء، ممن وقفوا وقفة عز وإباء في النجف الأشرف وغيرها من محافظاتنا المقدسة، لكي يعم العدل وتنتفي المحاصصة الطائفية حتى في الإفراج عن المعتقلين. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لك المحمدة إن أطعتك، ولك الحجة إن عصيتك، لا صنع لي ولا لغيري في إحسان إلا بك، يا كائنا قبل كل شيء ويا مكون كل شيء، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت، ومن شر المرجع في القبور، ومن الندامة يوم الآزفة. فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل عشيي عشية نقية، وأن تجعل عيشتي عيشة نقية، وميتتي ميتة سوية، ومنقلبي منقلبا كريما غير مخز ولا فاضح. اللهم صل على محمد وآله الأئمة ينابيع الحكمة وأولي النعمة ومعادن العصمة، واعصمني بهم من كل سوء، ولا تأخذني على غرة ولا على غفلة، ولا تجعل عواقب أعمالي حسرة، وارض عني، فإن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين. اللهم اغفر لي ما لا يضرك، واعطني ما لا ينقصك، فإنك الوسيع رحمته البديع حكمته، بحق محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء. وصل على التسعة المعصومين من أولاد الحسين السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة المهدي أئمتي وسادتي وقادتي. بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى يوم القيامة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقرأ على مسامعكم خطبة السيد الوالد قدسه سره. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل يومين سبقت ذكرى وفاة الزهراء سلام الله عليها، فمن المناسب أن يكون في أكثر من جمعة التعرض للصديقة العظيمة سلام الله عليها. فنستمر الآن في ذكر بعض ما يمكن التوصل إليه بعقلنا القاصر وفكرنا الفاتر من مزايا الزهراء سلام الله عليها. إلى حد ما أنا جمعت لكم عدد من الروايات التي تنطق بمزاياها سلام الله عليها. عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كنت شهدت فاطمة عليها السلام وقد ولدت بعض أولادها فلم أر لها دما، فقال: إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية. وروي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال لفاطمة تسعة أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والرضية والمرضية والمحدثة والزهراء. قال: وسميت فاطمة لأنها فطنت من الشر، ولولا علي عليه السلام لما كان لها كفء بالأرض. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لما ولدت فاطمة عليها السلام أوحى الله تبارك وتعالى إلى ملك فأنطق به لسان محمد صلى الله عليه وآله فسماها فاطمة، ثم قال: إني فطمتك بالعلم وفطمتك من الطمس. ثم قال أبو جعفر: والله لقد طمسها الله تبارك وتعالى بالعلم وعن الطمس في الميثاق. أقول يعني في العالم المذكور في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ومن الملاحظ أن أسماء أصحاب الكساء سلام الله عليهم لم تكن موجودة قبلهم، وبتعبير آخر قبل الإسلام، بما فيها محمد وأحمد وعلي وحيدر وفاطمة والزهراء والحسن والحسين. فما كان واحد مسمى بهذه الأسماء طبعا. ومن العجيب أنها كانت مذكورة في الكتب السماوية السابقة، إلا أنه سبحان الله كأنما كرامة أهل البيت سلام الله عليهم لم يسمى بها أحد، لأن الغالب من ذكرها أنها باللغات السريانية والعبرية وليست باللغة العربية، مثل إيليا يعني علي، وبش أو وشبر وشبر يعني الحسن، وشبير أو شبير يعني الحسين. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال: إنما سميت فاطمة لأن الله عز وجل فطمها، فطم من أحبها من النار. ترون طبعا هذه أسناد من أبناء الجماعة، مع ذلك رووا في فضل أهل البيت أخبار كثيرة. وعن جعفر بن محمد عن آبائه عليه السلام عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة، أتدرين لما سميتي فاطمة؟ قال علي: يا رسول الله، لما سميت؟ قال: لأنها فطمت هي وشيعتها من النار. وعن أبي جعفر سلام الله عليه قال لفاطمة عليها السلام: وقفة على باب جهنم، فإن كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار. فتقرأ فاطمة بين عيني محبيها لأنه مكتوب عليه، فتقول: إلهي وسيدي، سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله عز وجل: صدقت يا فاطمة، إني سميتك فاطمة وفطمت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك ومن تولاهم من النار، ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك، فيتبين لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقعك مني ومكانك عندي. فمن قرأتي بين عينيه مؤمنا أو محبا فخذي بيده وأدخليه الجنة. وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: ما البتول؟ وهي من أسماء الزهراء. فإنا سمعناك يا رسول الله تقول أن مريم بتول وفاطمة بتول. فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، البتول هي التي لم ترى حمر قط. والبتول من الصفات التي تسند للأنثى بدون علامة التأنيث، فلا تقول بتولة طبعا لوضوح اختصاصه بالمرأة وعدم الاشتباه بالشمول إلى الرجل كالحائض والطامس والحامل والمقرب. وروي في تسميتها الزهراء سلام الله عليها أن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل: لما سميت الزهراء؟ قال: لأن الله تعالى خلقها من نور عظمته، فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها، وغشيت أبصار الملائكة، وخرت الملائكة لله ساجدين، وقالوا: إلهنا وسيدنا، ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري أسكنته في سمائي وخلقته من عظمتي، أخرجه من صلب نبي من أنبيائي، أفضله على جميع الأنبياء، وأخرج منه ذلك النور، وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري ويهدون إلى حقي، وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحيي، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروي مرفوعا إلى علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام: يا بني، إن الله أشرف على الدنيا فاختارني على رجال العالمين، ثم اطلع ثانية فاختار زوجك على رجال العالمين، ثم اطلع ثالثة فاختارك على نساء العالمين، ثم اطلع رابعة فاختار أبنيك على شباب العالمين. أقول: وهو يقول في هذه الرواية: أشرف على الدنيا فاختار رجال العالمين، فاختارني على رجال العالمين، ولم يقل على رجال الدنيا وإنما على رجال العالمين، وكذلك على نساء العالمين، وكذلك على شباب العالمين، ولم يقل على رجال الدنيا أو نساء الدنيا أو شباب الدنيا. وهذا معناه أن المسألة أعم من ذلك وأشمل بكثير، كما هو واضح مع شيء من التفكير. فيدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الخلق على الإطلاق، وعلي عليه السلام خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفاطمة خير الخلق بعدهما بما فيها ولديها الحسن والحسين، والحسن والحسين خير الخلق بعدهم بما فيهم الأئمة التسعة من أولاد الحسين سلام الله عليهم أجمعين. وعن ابن عباس قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلمات التي تلقى آدم من ربه فتاب عليه، قال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إلا تبت عليه فتاب عليه. وفي بعض الروايات أن آدم عليه السلام أهبط من الجنة فظل يبكي 40 سنة حتى صار من دمعه نهران، وحين رحمه الله تعالى وغفر له نزل عليه جبرائيل عليه السلام وعلمه بالأسماء التي يحلف بها لكي يغفر الله عز وجل له، وهي أسماء أهل الكتاب، وقد ذكره في ذلك الحين بأنه أراهم أنوارا حول العرش عندما نفخ فيه الروح في أول مرة في أول أمره. وروي عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وبهذا الإسناد قال: فقال له: يا ابن رسول الله، إنك قلت إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. قال: يعني الإمام الصادق عليه السلام، فماذا تنكرون من هذا؟ فوالله إن الله ليغضب لغضب عبده المؤمن ويرضى لرضاه. وروي عن عائشة ذكرت فاطمة عليه السلام فقالت: ذكرت فاطمة عليه السلام فقالت: ما رأيت أحدا أصدق منها إلا أباها. وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أشبه وجها برسول الله صلى الله عليه وآله. وروي عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: والله لا تكلمن بكلام لا يتكلم به غيري إلا كذاب. ورثت نبي الرحمة، وزوجتي خير نساء الأمة، وأنا خير الوصيين. ومن الواضح أنه كلام لا يستطيع أن يقوله أحد غيره إلا كذاب. ومقصوده من الميراث في ورثت نبي الرحمة وليس وارثا ماليا بالمعنى الحقيقي، وإنما مقصوده من الميراث ميراث العلم. ومن المعلوم إن ميراث علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن لأحد أن يحمل أو يطيق مسؤوليته إلا شخص مثله، ويكون كنفسه، وهو أمير المؤمنين عليه السلام. والزهراء خير نساء الأمة، يعني خير حتى من زوجات النبي وبناته الأخريات، وهو خير الوصيين، يعني من جميع الأوصياء قبل الإسلام وبعد الإسلام، يعني المعصومين من ذريته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بإسمك الذي دان له كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبعظمتك التي تواضع لها كل شيء وبعزتك التي قهرت كل شيء وبقوتك التي خضع لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت كل شيء وبجبروتك التي غلبت كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء يا نور يا قدوس يا أول قبل كل شيء ويا باقيا بعد كل شيء يا الله يا رحمن. صل على محمد وآل محمد واغفر لي الذنوب التي تغير النعم واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لي الذنوب التي تديل الأعداء واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء واغفر لي الذنوب التي يستحق بها نزول البلاء واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء واغفر لي الذنوب التي تورث الندم واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم وألبسني درعك الحصينة التي لا ترى وعافني من شر ما أحاذر بالليل والنهار بحق محمد وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى أئمة المسلمين علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الخطبة أتطرق إلى موضوع ذو صلة بسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وخصوصا ونحن نمر بذكرى وفاتها إن كنتم لذلك عالمين. وكما قال السيد الوالد قدس الله نفسه الزكية، فمن المناسب أن يكون في أكثر من جمعة التعرف للصديقة العظيمة سلام الله عليها. وهذا الموضوع هو فدك الذي قد يكون الكثير قد سمع به ومر عليه مرور الكرام مما لا يغني ولا يثمن من جوع. فلذا أحببت في هذه الخطبة وعلى عجالة من الأمر كما يعبرون أن أتطرق إلى قضية فدك وما أصل هذا الخلاف ولماذا. فدك قرية في الحجاز بينها وبين المدينة يومان أو ثلاثة، كان قد استملكها بعض اليهود، إلا أنه بعد أن سقطت خيبر تلك الأرض اليهودية بأيدي المسلمين، وبالخصوص على يد فاتحها وخالع بابها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، جاء اليهود ليتصالحوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا، جاءوا ليتصالحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا العكس بطبيعة الحال. وكان أحد بنود هذه المصالحة على النصف من فدك، وروي أنه صالحهم عليها كلها، لكن قد يستشكل البعض أنها ليست ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه لا يمكن أن يتملكها. لكن يمكن أن نرد هذا الإشكال بأكثر من جواب واحد ولو على سبيل الأطروحة. الأول، إنها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، طبقا لقوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. إذن فإنها ملكه طبقا ونص القرآن وبنص القرآن. الثاني، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستطيع تمليك ما يشاء لمن يشاء في أي وقت وزمان، وإلا ترتب عليه إشكال، ترتب على إشكالك أنه لا يستطيع تمليك أي شيء على الإطلاق، والكل يعلم كرم رسول الله صلى الله عليه وآله. فأما أن نقول أنه لا يستطيع تمليك فدك دون غيرها من الأمور، فهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. أم أنك تقول أن لا يستطيع، أنه لا يستطيع تمليك فاطمة دون غيرها، فهذا هو التحكم بعينه وهو قبيح. إذن فيمكن ويجوز ولو مجازا، يستطيع رسول الله أن يملك فدك في أي وقت وفي أي زمان لأي شخص كان، وبطريق أولى إذا كانت لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. الثالث، ستتوضح المسألة أكثر، أن تمليكها لفاطمة بناء على مصلحة هو يعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد تكون خافية علينا فهو أعلم بها من أي أحد من العالمين، وهذا لا ينكره إلا الجاهل أو الحاقد، وهو أعلم بما أنزل الله. فقد روي لما نزلت وأتي ذا القربى حقه، دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فدك. الرابع، أن تمليك فدك لفاطمة سلام الله عليها كان بأمر الله سبحانه وتعالى، كما روي عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله سلام الله عليه قال: قلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى فاطمة سلام الله عليها فدك؟ يسأل هو. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وقفها، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: وأت ذا القربى حقه، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله حقها. قلت: رسول الله أعطاها؟ يتساءل: أرسول الله أعطاها؟ قال: بل الله تبارك وتعالى أعطاها. إذن هي عطية الله تبارك وتعالى لسيدة نساء العالمين سلام الله عليها، فمن يمنع عطايا الله إلا من اسود وجهه وظلم نفسه والآخرين معه؟ أفحكم الجاهلية تبغون؟ وطبعا لا يفوتنا أن مثل هذه الروايات مروية من الطرفين أيضا، فراجع. وهنا نقول لمن أخذ حقها: أسألت نفسك هل من نزل عليه الوحي لا يعرف تطبيق الآية وتفسيرها؟ فهو حينما نزلت أعطاها إياها تطبيقا لأمر الله جل وعلا. أفرسول الله يخطئ وأنتم لا تخطئون؟ أرسول الله يسهو وينسى وأنتم تجهلون؟ عموما، فاستلب حق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بعد وفاة أبيها محتجين بحجج واهية كما هو حالهم دوما، فهم يرون الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يروون الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو منها براء. فقد احتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فعليه لا يمكن أن ترث فاطمة الزهراء فداك. لكن من نزل القرآن الكريم في بيتها وفي حجر أبيها هي أعلم منهم به، فلذا احتجت عليهم مجاراتا لها، مجاراتا لهم وتنزلا منها، وقالت: كيف ورث سليمان داود؟ وقالت زكري، وقال زكريا: يرثني ويرث آل يعقوب. وطبعا كلاهما نبيان سلام الله عليهما، إذن فمعاشر الأنبياء يورثوا بنص القرآن، لكنهم قوم يجهلون حتى القرآن. ليس هذا فقط، بل يمكن أن نناقش الصغرى، حيث يمكن القول أن فدك أعطيت لفاطمة سلام الله عليها قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله هبة وهدية، فهي ليست ورث، أي لا تنتقل لفاطمة بعد الوفاة، وإنما قبل الوفاة هي منتقلة لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. فسواء صدق أن الأنبياء لا يورثون أو يورثون، فسيان، لأنها ملكتها عن طريق الهدية والهبة وليس الورث. ولا نريد الدخول في تفاصيل أعمق وأوسع، حيث لا تتسع الخطبة إلى مثل هذه الأمور، وإلا فإنهم طالبوها بدليل على الملكية حينما طالبت بفدك في بادئ الأمر، وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر، يطالبون فاطمة الزهراء بدليل على ملكيتها لفدك، وهي التي قال بها رسول الله فيها رسول الله: إن الله ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك. أقول: أفيغضب لغضب كاذبة وحاشاها؟ وهي من سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصديقة، بل إن سلب حقها آذاها، إذن فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسلبها فدك أغضبها، إذن فقد أغضب رسول الله صلى الله، وأغضب الله جل جلاله أيضا، فسحقا لأصحاب السعير. وهنا قد يستشكل أصحاب العقول المادية ويقول: ما بال من لا تملك إلا الرحى ولا ترى الرجال ولا الرجال يروها، وما بال من تبيت جوعا هي وأطفالها وزوجها لتطعم البائس الفقير؟ ما بالها تطالب بفدك؟ يعني ليش تطالب فاطمة الزهراء بفدك؟ خل تعوفها، مو هذا أمر دنيوي؟ أفلا تجعله صدقة؟ أفلا تطعم بها البائس والفقير؟ أقول: يجاب هذا الإشكال المادي بعدة أجوبة، منها: أولا، من قال أنها لو تسلمت الأرض من غاصبيها لم تجعل ريعها وربحها للبائس والفقير؟ أما لو بقيت بأيدي الظلمة والغاصبين لما وصل درهم واحد، فلس واحد للبائس والفقير، فإذا تطالب بها. ثانيا، أن هذه الأرض باتت عنوان المظلومية وعنوانا للحقوق المصادرة، فلذا أرادت بيان مظلوميتها، أو كما في اللغة الحديثة أرادت تفعيل الموضوع ليعلم به القاضي والداني، ليعلم مدى ما وصل إليه الحكم، إلى ما وصل إليه الحكم بعد أبيها صلوات الله وسلامه عليه، من ظلم وفساد واضطهاد وسلب حقوق، حتى لأقرب الناس إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما بال باقي الناس؟ بل هم بدأوا بظلم ذوي القربى حتى يتمكنوا من ظلم الآخرين بطريق أولى وأسهل، كما لا يخفى على كل متتبع لأخبار السقيفة وغيرها. ثالثا، وهذا أيضا يصلح كأطروحة جوابا على الإشكال المتقدم، وهو أن الأرض المهداة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست مجرد أرض عادية، بل هي عنوان الخير والبركة وعنوان الأبوة والرسالة، ومن حقها سلام الله عليها أن تعتز بها وأن تفخر بها وأن تحافظ عليها وأن تطالب بها، ولا عيب في ذلك كله. رابعا، أنها لم تعط الأرض وسكتت فصارت مظلومة فانتصرت وقهرت الظالم، أو سيقهر الظالم، كما ورد في الحكمة: إن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. أفلا تتقون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تبصرون؟ أنى لهم هذا وهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفوق كل هذا، الظلم والسلب وسلب الحقوق تقتل عصرا خلف الباب، فسلام عليك من صابرة محتسبة، وسلام عليك من معصومة جليلة، والسلام على أبيك سيد البشر، والسلام على بعلك وصي الرسول الأكرم، وعلى بنيك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ممن ظلموا كما ظلمت، وسيبقى أتباعك المنتظرين منتظرين لشفاعتك يظلمون حتى ينتصروا بمظلوميتهم هذه، والله فوق الظالمين قاهر. هذا وإننا قلنا قبل قليل أن الأرض كانت ملكها ملكا لها سلام الله عليها، فلا توريث، وإنما طالبوها بدليل على الملكية، فنقول أن الأدلة موجودة، منها بشكل سريع: أولا، قاعدة اليد، فإنها فقهيا تعتبر دليل على الملكية إلا ما خرج بدليل، لأنها كانت سلام الله عليها مستولية على الأرض وتتصرف في الأرض، إذن يدها على الأرض، وهذا دليل على الملكية فقها وشرعا. وحسب فهمي أن هذه القاعدة العقلية إجماعية، وإلا اختل الكثير من الأنظمة من مع خللها، أن كل واحد يملك أرض على كل أطلع برا وطين الأرض ما ترهم. ثانيا، عصمتها دليل على ملكيتها، وعصمتها نستنتجها مما روي من أن الله يغضب لغضبها، ولا يمكن أن يغضب الله جل جلاله لغضب غير معصوم، فإن تنزلنا فهو جل جلاله لا يرضى إلا لرضا المعصوم، وكما ورد: رضا الله رضانا أهل البيت، فرضا الله منحصر برضا أهل البيت سلام الله عليهم، وهي منهم أكيدا. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والسلام عليكم.